أمنا هذا وعى وذاك من تقى عشدها والكل يسعى للإستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسط.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله، وما زال الحديث متصلا حول فتح الأندلس. واليوم أو الليلة نتكلم بإذن الله رب العالمين عن موضوع جديد من موضوعات فتح الأندلس، والحلقة باسم عبد الرحمن الناصر. من ينظر في تاريخ الأندلس يرى أن الإسلام في الأندلس دائما فيه أو في الغالب هناك فترات قوة وهناك فترات ضعف، والحقيقة أن ذلك يستمر هكذا كأمواج البحر، وفي كل مرة أو في كل فترة من فترات الضعف يقيد الله سبحانه وتعالى من يعيد إلى الإسلام قوته في الأندلس، حتى يقدر ربنا سبحانه وتعالى. ففي فترة الضعف الأخيرة فإنه لا يقيد ككل مرة فيها فترات ضعف في الأندلس من يعيد القوة إلى الإسلام في الأندلس. رأينا ذلك لما تكلمت عن عبد الرحمن الداخل صقر قريش، فرأينا أن الإسلام كاد أن ينتهي في بلاد الأندلس في عام 36 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيد الله سبحانه وتعالى عبد الرحمن الداخل الذي استطاع أن يعيد القوة إلى سابق عهده. واستمر عبد الرحمن الداخل يحكم بلاد الأندلس لمدة 33 سنة. استمر عبد الرحمن الداخل يحكم، وتميز عصره بالقوة بالازدهار، واستمر أبناؤه من بعده يحكمون، وأيضا امتد هذا العصر من القوة ومن الازدهار ومن الجهاد، حتى وصلنا إلى عبد الرحمن، وهو من يطلق عليه في التاريخ عبد الرحمن الأوسط. عبد الرحمن الأوسط أحد أحفاد عبد الرحمن الداخل، وهو آخر الحكام الأقوياء في الفترة التي بدأت بعبد الرحمن الداخل واستمرت 100 عام. كان آخر الحكام هو عبد الرحمن الأوسط. عندنا 3 يسمون بعبد الرحمن. عندنا عبد الرحمن الداخل، وهذا تكلمت عنه، وعندنا عبد الرحمن الأوسط يسمى هكذا، وعندنا عبد الرحمن الناصر اللي هو سنتكلم عنه بإذن الله رب العالمين. إذن بعد 100 سنة التي بدأت بعبد الرحمن الداخل وانتهت بعبد الرحمن الأوسط، قبل أن تأتي فترة ضعف طويلة على بلاد الأندلس. كمقدمة قبل أن أتكلم عن عبد الرحمن الناصر، فكمقدمة لأنه من المعلوم أن الأشياء تتميز بأضدادها، تتميز الأشياء بأضدادها، فلابد أن تعرف العصر والوقت الذي كانت تعيش فيه الأندلس حتى نعرف ما التغيير الذي أحدثه عبد الرحمن الناصر. أنا ذكرت أن آخر 100 سنة من عصر القوة والازدهار في الأندلس التي بدأت بعبد الرحمن الداخل وانتهت بعبد الرحمن الأوسط، كان عبد الرحمن الأوسط يتميز حكمه بسمات، من هذه السمات أنه كان محبوبا للناس، كان محبا للناس وكان محبوبا للناس، وكان مقيما للعدل بين الناس، يراعي الناس ويراعي أحوال الناس، وخاصة البسطاء من الناس والفقراء من الناس، فكان يحب الناس والناس يحبونهم. تميز عصر عبد الرحمن الأوسط بأنه أعاد أو استمر على الجهاد الذي بدأ مع عبد الرحمن الداخل، استمر على الجهاد بل وصار في عهده أكثر قوة ونشاطا مع الممالك الفرنجية النصرانية الغربية التي كانت في شمال الأندلس كمملكة ليون، مملكة ليون لأنه سينضم إليها ممالك بعد ذلك في عصور الضعف. فعاد الجهاد وتميز عصره بالنهضة العلمية، استقدم العلماء من سائر البلاد الإسلامية من بغداد ومن الإسكندرية ومن غيرها، استقدم العلماء وكان يعني يعطي العلماء مكانة، أعطى العلماء مكانة في دولة الأندلس، وصار العلم له مكانة والعلماء لهم مكانة في عهد عبد الرحمن الأوسط، وبنى وأنشأ مكتبة قرطبة الكبرى العظيمة، وجلب إليها الكتب والمخطوطات من سائر البلاد. وتميز عصره أيضا بالنهضة الاقتصادية، حتى قرأنا في كتب التواريخ أنه لم يعد هناك فقير ولا متسول في دولة الأندلس، يعني صار هناك بسبب النهضة الاقتصادية فصار الناس عندهم الكفاية. وأيضا النهضة العمرانية، تميز عصر عبد الرحمن الأوسط بالنهضة العمرانية، فأنشأ المباني الكبرى، مباني الضخمة، وأنشأ الحدائق في كل مكان، فتميز عصره بهذه السمات. لكن لا شك أن كل حاكم على مدار التاريخ له حسنات وله سيئات، والتاريخ يحكم على الحكام بكم الحسنات وكم السيئات، ميزان، فإذا زادت حسناته على سيئاته التاريخ أعطاه مكانته، وإذا زادت سيئاته على حسناته أعطاه التاريخ أيضا مكانته. فلا تجد حاكما إلا وتجد فيه أمور تحدث في عصره وإن كانت حتى ضعيفة لكنها ستقوى بعد ذلك. إذن كمقدمة انتهى عصر القوة الذي بدأ، أنا أقصد عصر القوة الثاني الذي بدأ بعبد الرحمن الداخل 138 من الهجرة واستمر لمدة 100 سنة وانتهى بنهاية حكم عبد الرحمن الأوسط، لتدخل الأندلس بعدها في فترة ضعف طويلة طويلة نسبيا. فترة ضعف تمتد من 238 هجرية من العام 38 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لتستمر إلى عام 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فترة ضعف زادت على الفترة التي كانت قبل عبد الرحمن الداخل، فترة ضعف طويلة. هل في هذه الفترة لما تتأمل وتقرأ في التاريخ لم يأتي حكام أتقياء يتقون الله سبحانه وتعالى، يقيمون العدل بين الناس كما حكيت عن عبد الرحمن الداخل أو عبد الرحمن الأوسط، هل لم يأتي حكام هكذا؟ يعني كان من جاء من الحكام كلهم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى؟ الحقيقة لا، جاء حكام أتقياء يتقون الله سبحانه وتعالى ويراعون الرعية، لكن عندما نقرأ في التاريخ نجد أن هناك حكاما أتقياء نعم، لكن لا يستطيعون القيام أتقياء، لا يستطيعون القيام بمسؤوليات الحكم، فتنهار الدولة من بين أيديهم رغم تقواهم، لأن من شروط الولاية كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة يوسف وكما بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحقق في الأمير أو في الحاكم تقوى الله سبحانه وتعالى والقدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة إليه، فلو كان حاكما تقيا ولا يفهم شيئا في أمور الحكم ولا أمور السياسة ولا هذه الأمور فإنه سيضيع الدولة رغم تقوى، وإن كان حاكما عنده قدرة سياسية لكن هو أبعد ما يكون عن تقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا لن يعينه الله سبحانه وتعالى. لما جاء أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله استعملني أو ألا تستعملني، يعني يريد أن يكون أميرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. ضعيف في أي ناحية؟ في ناحية الدين والتقوى؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ما أظلت الخضراء، خضراء يعني السماء، ولا أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق لهجة من أبي ذر. هذه تزكية، ومن قابل أبي ذر رضي الله عنه أن يقول في حقه النبي عليه الصلاة والسلام أن السماء ما أظلت والأرض ما أقلت أصدق لهجة من أبي ذر، ومع ذلك عندما سعى إلى الإمارة قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك ضعيف. يبقى ضعف يكون ضعف أبي ذر في أي ناحية؟ في ناحية القيام بمسؤوليات الحكم، لأن هذه تحتاج إلى فهم وإلى خبرة وإلى وعي وإلى يقظة دائمة إلى أمور كثيرة. فكان يوجد في هذه الفترة من فترات الضعف في الأندلس أو في غيرها من البلاد الإسلامية يوجد حكام أتقياء، لكن لم يتوافر فيهم ما توافر مثلا في عبد الرحمن الداخل أو في عبد الرحمن الأوسط أو في عبد الرحمن الناصر كما سنرى. فطالت فترة الضعف هذه قبل أن يقيد الله سبحانه وتعالى ويسبب عبد الرحمن الناصر. لكن أنا أريد أن أتأمل في الأسباب التي أدت إلى فترة الضعف هذه الطويلة نسبيا، وكيف صارت الدولة في الأندلس دولة ضعيفة مقارنة بالفترات التي فيها القوة والإزدهار. لا شك أن هناك أسبابا، وإذا وقفنا على الأسباب، والأسباب التي سأطرح بعضها لا تختلف يعني من عصر إلى عصر ولا من مكان إلى مكان، بعض الاختلافات لكن تدور كلها حول يعني ما سأذكره. أول هذه الأسباب التي أدت إلى ضعف في الأندلس بعد انتهاء حكم عبد الرحمن الأوسط هو الانكباب على الدنيا بملذاتها. لا تقل هل الإسلام نهى عن التمتع بالدنيا؟ لا، لم ينهى الإسلام عن التمتع بالدنيا، ولكن نهى الإسلام أن تستغرق في الدنيا فتملأ عليك قلبك، فلا تفكر في دين الله، ولا تفكر إذا دعيت إلى الجهاد في سبيل الله أن تلبي، ولا تفكر هل هذا حلال هل هذا حرام، فأنت تجعل الدنيا هي القبلة وتعب منها عبة، يعني تملأ جوفك منها يعني امتلاء. فالإسلام جاء بالتوازن ما بين الجمع، ما بين الدنيا وما فيها، وما بين تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال العلماء لقارون: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالإسلام أيها الإخوة والأخوات لا كما يعني يفهم البعض أنه يدعو إلى الفقر ويدعو إلى أن نترك الدنيا بكاملها، لا، الإسلام لم يدعو إلى ذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح أو للعبد الصالح، لما قال لعمر بن العاص رضي الله عنه. فالانكباب على المال والشهوات وملذات الدنيا، والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عوف في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر هنا الأمة أنه لا يخشى على الأمة من الفقر، وإنما يخشى على الأمة أن تبسط لهم الدنيا بجميع ما فيها، ولا يستخدمون ذلك في طاعة الله ولا في تقوى ولا في عمارة الأرض، وإنما يستخدمون ذلك في التنافس بينهم، هذا يجمع وهذا يجمع، ولا يبالي من يجمع هل أخذ من حلال أم أخذ من حرام، المهم أن يتنافس وأن يمتلك يعني ويكثر من مما تحت يدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يخشى على الأمة من ذلك. إذن كان أحد أسباب الضعف في هذه الفترة من تاريخ الأندلس هذا السبب الأول. السبب الثاني، وهو سبب لابد أن نلتفت إليه وأن نتوقف عنده، حتى هذه الفترة من تاريخ الأندلس كان الغناء لم ينتشر في الأندلس، لا المعازف ولا الغناء، حتى جاء زرياب. من هو زرياب؟ زرياب هذا هو ملحن ومغني، كان في بغداد من تلاميذ الموصلي، تعلم الموسيقى، تعلم قواعد الغناء على يد الموصلي في بغداد، ولما زاع صيته فغار منه الموصلي، فيعني وشى به عند الأمراء والحكام فأخرجوه من بغداد. فخرج من بغداد يبحث في العالم الإسلامي عن المكان الملائم له ليبدأ منه ما يريد، فوجد مناله في بلاد الأندلس. لماذا؟ الجمال الموجود في بلاد الأندلس، أقصد جمال الطبيعة، الحدائق التي بنيت في الأندلس، الثراء في الأندلس، القصور التي في الأندلس، حياة الطرف والأبهة التي كانت في الأندلس، وسبقته شهرته، كان معروفا عند أهل الأندلس. وكان قدوم زرياب في عهد عبد الرحمن الأوسط، وعلى رغم يعني ما ذكرت من مميزات في عصر عبد الرحمن الأوسط، لكن كما ذكرت انه ستجد اشياء واشياء. فكان من ذلك انه ترك زرياب. تقول وماذا يفعل واحد؟ هذه كانت قرطبة، وهو المكان كان العاصمة، ويجلس وينادم الأمراء والوجهاء، وكان الرجل يحفظ القصص والأساطير السابقة، وعنده حكايات وعنده شعر وعنده أغاني، وطور في العود، آلة العود، وأضاف إليها الوتر الخامس. فكان وبدأ الغناء ينتشر في الأندلس، وظهرت الموشحات الأندلسية الشهيرة. وللأسف فإن الناس أقبلوا على زرياب الذي لم يكتفي بأن علم الناس الغناء والموسيقى، وإنما افتتح كما يقول المستشرقون، يعني بعض مؤرخين، بعض مؤرخي الغرب، انه افتتح ما نستطيع ان نسميه الان ببيت الموضة، فعلم الناس كيف يسرحون شعورهم، وكيف وان للشتاء ملابس، وان للربيع ملابس، وان للصيف ملابس. قد تقول وما في ذلك ملابس، يعني لا يعني إيه، ليس هناك شيء، لكن أنا أقصد أنه جعل الناس يهتمون بالشكل فقط ويتركون الجوهر، يتركون جوهر الإسلام. انصرف الناس عن الاستماع إلى قراء القرآن الكريم في الأندلس، عن الاستماع إلى العلماء، وانصرف الناس عن مجالس العلم وعن حلقات العلم إلى الاستماع إلى المعازف وإلى الغناء. النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن فتنة المعازف والغناء من أكبر الفتن الموجودة خاصة في عصرنا الحديث، أنا أعلم ذلك جيدا، وأعلم كم يحب الناس المعازف والمغنين والمغنيات، والابتلاء يأتي فيما يحب الناس. يعني هل تبتلى فيما تكره؟ أنت شيء تكرهه هل تبتلى فيه؟ لكن أنت تبتلى فيما يكون محببا إليك. استمع لواحدة تغني، واحد يغني، ومعازف كثيرة، تقول وماذا في هذا؟ نقول إننا يحكمنا شرع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، وهو في البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ستقول إن هذا الحديث فيه مطعم. أنا أدعو، أنا أتكلم والله بتجرد، وأنا ناصح لمن يشاهدني، وخاصة من يتكلم في هذه المسألة من الدعاء أو من شباب الدعاء، أقول إذا عوتب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث كذا، فإنه ينقل إليك كلام من انتقد الحديث وكلام من تكلم في متن الحديث، ويقول أنا لست من العلماء الذين يعني أدقق وأرجح. إن كنت لا تدقق ولا ترجح، فلماذا تنقل كلام أهل العلم فقط الذين انتقدوا الحديث والذين تكلموا في متن الحديث والذين جوزوا المعازف؟ لماذا تنقل كلام هؤلاء؟ أليس نقلك لكلام هؤلاء فقط هو انحياز لهم ويعتبر ترجيحا لقولهم؟ إذا أردت فمن الأمانة العلمية أن تعرض الآراء في هذا الباب، وأن تنقل أن من انتقد الحديث هو ابن حزم الظاهري، وأن تنقل أن الحديث صح وله طرق، وأن عشرات العلماء من أكابر العلماء صححوا الحديث وردوا على مطعن ابن حزم في الحديث، فلماذا لا تنقل هذا ولا تنقل ذاك؟ لماذا لا تنقل أن العلماء ذكروا أن الإجماع منعقد بين الأمة على حرمة المعازف؟ لماذا لا تنقل ذلك من عند ابن جرير الطبري، ولا من عند القرطبي، ولا من عند ابن عبد البر، ولا من عند النووي، ولا من عند الحافظ ابن حجر؟ لماذا لا تنقل كل ذلك وتكتفي فقط على ما تريده وتقول أنا لست من أهل العلم، إنما أنا ناقل فتوى؟ فكن أمينا في نقل الفتوى، ولا يغرنك، وأنا أعلم ذلك أيضا، هذا من باب النصيحة، كثرة اللايكات اللي حديلك على المقطع اللي أنت تقول فيه أن المعازف لا شيء فيها، ولا كثرة المعجبين على صفحتك، فإنك ستلقى الله سبحانه وتعالى لا بمعجبين ولا بصفحة ولا بإعجابات ولا بأي شيء، إنما ستلقى الله سبحانه وتعالى وأنت فرد، وأنت فرد. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تخطب ود العوام أو ود الجماهير، فتقول أنا لو قلت أن المعازف، وأنقل الكلام الذي تتكلمون أنتم فيه، لو قلت أن المعازف حرمها الشرع ونقل العلماء الإجماع في تحريمها، لا سينصرف الناس عنك، ينصرف الناس عنك. فمن الخطورة أن تجعل دائما أمام عينيك أنك تخطب ود العوام، فتخلط الأوراق وتأتي بما يحبه هؤلاء، حتى لا يقال عنك إنك متشدد وأنك غير عصري وأنك لا تناسب هذا العصر، أو يقال سلفي، هو سلفي طالما هو يحرم الغناء، أو ما تتكلم بعضهم في تحريم يقول لك أنت سلفي. هو يريد أن يؤطرك، يضعك في إطار. وأنا ضد المسميات وضد التصنيف، فنحن مسلمون، كلنا مسلمون، منا من فتح الله عليه في العلم، ومنا من لم يفتح الله عليه في العلم. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، فكلنا مسلمون، لكن اللي يحدث أنك تضعني في إطار، فتقول حاسب ده سلفي متشدد، هيقول لك الغناء حرام واللحية واجبة ومش عارف ايه وايه وايه، يقوم يضع سدا بيني وبينك فلا تستمع الي. فانا ضد التصنيفات وضد التقسيمات وضد هذه الاطر الاطار الذي تضعه، انما انا وانت يحكمنا شرع، ليس بفهمي وليس بفهمك، وانما بفهم العلماء الثقات الأسباب، ليس بفهمك أنت، كما يخرج بعضهم الآن ويقول هم رجال ونحن رجال، ولو أعطيته حديثا واحدا للنبي عليه الصلاة والسلام في لن يستطيع أن يضبط تشكيل الحديث، فما بالنا عندما يتكلم في الاستنباط وفي يعني في الحديث وفي فهم الحديث وفي توجيه الحديث. فأقول هذه النصيحة من القلب وأختم بها، وأنا يعني أعتبر هذه فائدة على الهامش، أقول فليراجع من يتكلم في مسألة المعازف كلام أهل العلم في هذا الباب، قبل أن ينقل وقبل أن يكتفي وقبل أن يخرج على الناس ويقول الغناء المعازف لا شيء فيها، والغناء إن كان بضوابط كما قال لي بعض الشباب، قال إن كان بضوابط، قلت ما الضوابط؟ قال لا يدعو إلى الرذيلة، لا يدعو إلى الفاحشة، لا يكون كلاما منضبطا، أن يكون كذا، أن يكون كذا، أن يكون كذا. فقلت لي، قلت له سمي لي واحدا أو واحدة ممن يتصدون الآن لهذا، يعني يغني كما تقول أنت، أو كما قال بعض العلماء المعاصرين أنه لا يكون في كذا يكون كذا. أنت تتكلم عن العنقاء وعن الخل الوفي وعن الخل الوفي. فنقول تضع شروطا ليست موجودة، أدى هذا إلى كما نعلم الآن من هرج ومرج وتعري واهتمام بالجسد في عالم الغناء. سأتوقف عند هذا القدر بإذن الله رب العالمين، على أن نستأنف اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوق ما حقيقة أمرنا، هذا وعا وذاك مزق عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة